إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، فلا زلنا نغترف من بحر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي لا تكدره الدلاء. لقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحرص شيء على عقائد المسلمين أن تتلوث أو أن تزعزعها أمواج الشبهات، فكان لا يسمح لأحد أن يتحجج بالحرية الفكرية أو أن يتحجج بالبحث العلمي فيثير الشبهات على الناس في دينهم. فلم تكن حرية الرأي منفلتة في نظر عمر، ولا كانت الشريعة عنده مضمارا للعبث ولا ساحة للتجارب الفكرية، فقد ضبط ذلك أتم ضبط، فحمى حمى الشريعة من العابثين والمشككين. حدث نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رجلا من أهل العراق يقال له صبيغ بن عسل التميمي كان عنده كتب، وكان يسأل الناس عن أشياء من متشابه القرآن في أجناد المسلمين، حتى قدم جند مصر فاستنكر حاله عمرو بن العاص رضي الله عنه، فبعث به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أتاه رسول عمرو بالكتاب قرأ عمر كتاب عمرو، فالتفت عمر فقال: أين الرجل؟ فقال رسول عمرو: هو في الرحل. قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني به العقوبة الموجعة. فأتاه به، وكان عمر قد أعد لصبيغ عراجين النخل ورطائب من الجريد. فلما دخل عليه قال له عمر: من أنت؟ فقال الرجل: أنا عبد الله صبيغ. فقال له عمر: وأنا عبد الله عمر، تسأل مسائل محدثة؟ فقام إليه عمر وحسر عن ذراعيه وأخذ تلك الجرائد والعراجين، فلم يزل يجلده بها حتى سقطت عمامته ودمي ظهره، حتى ترك ظهره كأنه وبره، ثم تركه حتى برئ ظهره، ثم عاد له فضربه، ثم تركه حتى برئ ظهره، فدعاه عمر ليعود له. فقال له صبيغ: يا أمير المؤمنين، قد والله ذهب الذي أجد في رأسي، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فأذن له عمر بالرجوع إلى بلده البصرة، وكتب إلى أبي موسى الأشعري والي البصرة يقول: ألا يجالسه أحد من المسلمين، مقاطعة، وأن يحرم عطاءه ورزقه، يحرم ما كان يجرى عليه من بيت المال من الرزق والمال. يقول أبو عثمان النهدي إمام من أئمة العراق، يقول: فلو جاء صبيغ في المجلس ونحن 100 لتفرقنا عنه. وأمره عمر إذا وصل بلاده أن يقوم خطيبا، ثم يقول: إن صبيغا ابتغى العلم فأخطأه. فاشتد ذلك على صبيغ، هجر الناس، قطع عطائه من بيت المال. فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، فرد عليه عمر أن يأذن للناس بمجالسته. رواه الدارمي واللالكائي. لقد كان عمر واعيا تمام الوعي إلى حساسية الكلام في الشريعة، كان واعيا إلى أن الكلام في الشريعة وإثارة الأسئلة والاستشكالات حولها له أحوال مختلفة. فإذا كان الكلام في الشريعة والسؤال فيها صادرا عمن يعظم الشرع وله في علم الشريعة فهم حسن مع قصد التعلم ورفع الجهل، وكانت دائرة السؤال فيما ينفع في العمل، فهذا كلام محمود مشكور لقائله. وكان عمر يفتح قلبه لأسئلة مثل الصحابي الشاب عبد الله بن عباس، يصغي إليه ويجيب على استشكالاته. وأما إذا كان الكلام في الشريعة وإثارة الاستشكالات حولها صادراً عمن لا يعظم الشرع أو عمن ليس له في الشريعة فهم حسن أو ممن لا يقصد التعلم وإنما يريد بث الشبهات وإثارة الشكوك تذاكياً وتعالماً، أو كان ممن يسأل عما لا ينفعه في العمل، فذاك الذي تعالجه درة عمر وعراجين نخله، ذاك الذي تداوي وساوس رأسه عراجين عمر التي داوت وساوس الشيطان في رأس صبيغ بن عسل. ليس كل سؤال يكون جوابه كلاما، كما أن ليس كل مرض يكون علاجه نوع معين من الدواء. إن من أنواع الكلام ما لا تعالجه إلا عصا السلطان. ليس من المنهجية الصحيحة شرعا ولا منطقا أن تفتح أبواب الإعلام لمن يشكك الناس في دينهم فيفرق كلمتهم ويشق صفهم ويعمد إلى أصول الشريعة والقيم المرعية فيهدمها أصلا ويزعزعها قيمة. هذا لا تسمح به حتى القوانين الغربية القائمة على الحرية المطلقة للفرد، غير أنها وبرغم مبدأ الحرية الذي تعظمه تحمي سياج أمنها القيمي وثوابتها الفكرية فلا تسمح لأحد بمساسها. فمن يجرؤ على انتقاد مبدأ الحرية في وسائل الإعلام الأمريكية مثلا؟ من يجرؤ؟ من يقوى على التشكيك في صدق المحرقة اليهودية في وسائل الإعلام الأوروبية؟ وهل يمكن أن يبث برنامج في الإعلام البريطاني يمجد النازية أو يمدح هتلر أو يقول إن البريطانيين فهموا هتلر فهما خاطئا، ظلموه، أساءوا فهمه؟ لا أحد يستطيع هذا، وهي بلد الحرية التي يقولون عنها حرية مطلقة بلا قيد، لا أحد يستطيع. إن القيم سياج حام يجب أن يبقى ولا يسمح لأحد أن يتجاوزه ولا أن يشقه. لقد وعى عمر ذلك المعنى أتم وعي، فمنع التجاوز وبث الشكوك في الدين والشبهات في أحكام الشريعة. بمثل هذا تستقر أحوال الناس. وباب التعلم والسؤال والبحث والنظر مفتوح على مصراعيه، داخل دائرة سياج الشريعة الذي سمحت به. معاشر حماة التوحيد وحراس العقيدة، أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد كان من أعظم الناس خوفا من الله تبارك وتعالى ومحاسبة لنفسه، فقد كان رضي الله عنه يقول: أكثر من ذكر النار، فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. وأتاه يوما من الأيام أعرابي فوقف عند عمر متظلما وقال: يا عمر الخير جزيت الجنة، جهز بنياتي وأمهن، أقسم بالله لتفعلنه. فقال له عمر: فإن لم أفعل ماذا يكون يا أعرابي؟ فقال له الأعرابي: أقسم أني سوف أمضينه. قال عمر: فإن مضيت ماذا يكون يا أعرابي؟ قال: والله عن حالي لتسألنه، والواقف المسؤول بينهن، ثم تكون المسألات ثمة، إما إلى نار وإما جنة. فأطرق عمر رضي الله عنه يبكي حتى أخضل لحيته بدموعه، ثم قال: يا غلام أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره، والله ما أملك قميصا غيره. بكى أمير المؤمنين رضي الله عنه بكاء شديدا تأثرا بتذكير الأعرابي لعمر بالمقام بين يدي الله تبارك وتعالى غدا، عندما ذكره بموقف الحساب، مع أنه يعرف من نفسه أنه ما ظلم الأعرابي وما منعه حقا له ولا قصر في حق يجب أن يصله فلم يصله، ولكنه لعظيم خشيته وشدة خوفه من الله تنهمر دموعه إذا ذكر بيوم القيامة. وكان رضي الله عنه وأرضاه من شدة خوفه من الله يحاسب نفسه حسابا عسيرا، فإذا خيل إليه أنه أخطأ في حق أحد طلبه وأمره أن يقتص من نفسه، فكان يقبل على الناس يسألهم عن حاجاتهم، فإذا أفضوا إليه بها قضاها لهم، ولكنه ينهاهم عن أن يشغلوه بالشكاوى الخاصة إذا تفرغ لأمر عام من أمور المسلمين العامة. فذات يوم كان عمر مشغولا ببعض الأمور العامة، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين انطلق معي فأعني على فلان فإنه قد ظلمني. فرفع عمر الدرة عليه فخفق بها رأسه وقال: تتركون عمر وهو مقبل عليكم حتى إذا اشتغل بأمور المسلمين أتيتموه؟ فانصرف الرجل متذمرا، فقال عمر وقد خاف: علي بالرجل. فلما أعادوه ألقى عمر بالدرة إليه وقال: أمسك الدرة واخفقني بها كما خفقتك، اضربني كما ضربتك. فقال الرجل: لا يا أمير المؤمنين، أدعها لله ولك. قال عمر: ليس كذلك، إما أن تدعها لله وإرادة ما عنده من الثواب أو تردها علي. فقال الرجل: إذن أدعها لله يا أمير المؤمنين. وانصرف الرجل. وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال: مر عمر رضي الله عنه وأنا في السوق واقف وهو مار في حاجة، وتعلمون أن طرقاتهم وأسواقهم لم تكن بالواسعة، كانت عبارة عن أزقة ضيقة. يقول: وأنا في السوق واقف وهو مار في حاجة ومعه الدرة، فقال لي: هكذا أمط عن الطريق يا سلمة. ثم أراد أن يخفق سلمة بالدرة فأصاب طرف الثوب سلمة. يقول سلمة: فأمطت عن الطريق، ابتعدت عنه. فسكت عني عمر حتى كان في العام المقبل لقيني في السوق فقال لي: يا سلمة أردت الحج هذا العام؟ يسأله. قال فقلت نعم يا أمير المؤمنين. يقول فأخذ بيدي فما فارقت يدي يده حتى دخل بيته، فأخرج كيسا فيه 600 درهم، فقال لي يا سلمة استعن بهذه واعلم أنها من الخفقة التي خفقتك عام أول. يقول فقلت والله يا أمير المؤمنين ما ذكرتها حتى ذكرتنيها. فقال عمر والله ما نسيتها. رواه الطبري في تاريخه، وإن كانت القصة في إسنادها شيء. كان عمر رضي الله عنه يقول في محاسبة النفس ومراقبتها: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكان من شدة خشيته لله ومحاسبته لنفسه يقول: لو مات جدي بطف الفرات، يعني بشاطئ الفرات من بلاد العراق، لخشيت أن يحاسب الله به عمر. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قتب يعدو يركض، فقلت يا أمير المؤمنين أين تذهب؟ قال: بعير من إبل الصدقة ند هرب، فأنا أطلبه أبحث عنه. يقول فقلت أذللت الخلفاء بعدك يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: يا أبا الحسن لا تلمني، فوالذي بعث محمدا بالنبوة لو أن عناقا، والعناق صغار المعز، لو أن عناقا أخذت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة. رضي الله عن عمر وأرضاه. أبو سلمة يحدثنا عن عمر حديثا آخر يقول: انتهيت إلى عمر وهو يضرب رجالا ونساء في الحرم على حوض يتوضؤون منه حتى فرق بينهم، ثم قال: يا فلان. قال فقلت لبيك. قال: لا لبيك ولا سعديك، ألم آمرك أن تتخذ حياضا للرجال وحياضا للنساء؟ عمر لم يقبل الاختلاط على الوضوء في حرم الله. أين الذين ضجوا آذاننا بالبحث عن شواهد على جواز الاختلاط بالمناقيش من التاريخ؟ أين هم؟ ألم آمرك أن تتخذ حياضا للرجال وحياضا للنساء؟ قال ثم اندفع عمر وانطلق، فلقيه علي رضي الله عنه، فقال عمر: أخاف أن أكون هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: ضربت رجالا ونساء في حرم الله. قال: يا أمير المؤمنين أنت راع من الرعاة، فإن كنت على نصح وإصلاح فلن يعاقبك الله، وإن كنت ضربت على غش فأنت ظالم. رواه عبد الرزاق بإسناد حسن. عمر سار على طريق راشدة ونهج واضح أبلج، هو الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم له ولنا، فأحسن هو المسير عليه، وأحسن قبله أبو بكر المسير عليه، وإن من سار عليه كان حريا أن يروى غدا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فخذوا نفوسكم على المسير على نهجه صلى الله عليه وسلم، فثم النجاة وثم الفلاح. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، وجنبنا مساخطك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن الدار الدنيا التي نحن فيها فانية ذاهبة زائلة، لا بقاء لها ولا لما فيها، وإن الآخرة هي الباقية وهي دار القرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. حقيقة كانت قد استقرت في قلب عمر رضي الله عنه، فترفع عن الدنيا وعن حطامها وزهد فيها وزهد في متعها ولذاتها وشهواتها. فعن أبي الأشهب رحمه الله قال: مر عمر رضي الله عنه على مزبلة فاحتبس عندها، وقف قريبا من المزبلة شيئا من الوقت، فكأن أصحابه الذين معه تأذوا من ريح تلك المزبلة، فالتفت لهم عمر وقال: هذه دنياكم التي تحرصون عليها وتبكون عليها. أراد أن يضرب لهم مثلا حيا معاينا مشاهدا للدنيا التي يتسابق الناس إليها ويقتتلون عليها وفيها يهجر القريب قريبه، مزبلة. وقال عمر رضي الله عنه يوما: لنحن أعلم بلين الطعام من كثير من آكليه، ولكننا ندعه ليوم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وقد خطب عمر رضي الله عنه الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه 12 رقعة عدها الناس وهو أمامهم واقف يخطب، 12 رقعة وهو خليفة المسلمين، وطاف ببيت الله الحرام وعليه إزار فيه 12 رقعة إحداهن رقعة من إدام أحمر من جلد أحمر، وأبطأ على الناس يوما في صلاة الجمعة، ثم خرج إليهم فاعتذر عن تأخره واحتباسه وقال: إنما حبسني غسل ثوبي هذا. كان يغسل ثوبه لكي يخرج إلى الجمعة، ليس عنده ثوب آخر، وهذا لم يكن تصنعا ولا كان وقوفا في دعاية انتخابية، لا، كانت حقيقة صدقها الناس من عمر لأنهم يرون نماذجها مبثوثة في حياة عمر، لم تكن موقفا وحيدا، ولكنهم كانوا يرون الزهد ينطق في حياة عمر، لم يكن تصنعا في موقف فريد. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: خرجت مع عمر رضي الله عنه حاجا من المدينة إلى مكة، إلى أن رجعنا فما ضرب عمر فسطاطا، يعني خيمة، ولا خباء، كان يلقي الكساء والنطع على الشجرة، يضع الخرقة والقماش أو الجلد على الشجرة فيستظل تحته. هذا وهو أمير المؤمنين الذي يسوس رعية من المشرق إلى المغرب، وكان الصحابة جيوش عمر قد وصلوا إلى أذربيجان شرقا، يجلس على التراب وتحته رداء كأنه أدنى الرعية أو من عامة الناس، وما ذاك إلا لكمال زهده رضي الله عنه. لقد بسطت الدنيا بين يدي عمر وتحت قدميه، وفتحت بلاد الدنيا في عهده، وأقبلت إليه الدنيا راغمة، فما طرف لها بعين ولا اهتز لها قلبه، بل كانت كل سعادته في إعزاز دين الله وخضض شوكة المشركين. فكان الزهد صفة بارزة في شخصية عمر الفاروق. انتظر وأنت تسمعني أسوق لك نماذج من زهد عمر، ما الذي قام في ذهنك؟ إنه مع بالغ الأسف كثير منا إذا سمع تلك النماذج بدأ يعرض على ذهنه شخصيات من أصحاب الأموال والمناصب ويقول: لقد ذهب شأن عمر. لا تعرض على ذهنك إلا نفسك، قس حال عمر على نفسك، دع الناس عنك، لا تحاكم الناس، حاكم نفسك. أين أنت عن نماذج هذا الزهد، عن نماذج هذا الورع، عن نماذج الاقتصاص للآخرين من نفسك؟ تضيع الفائدة منك إذا حاكمت الناس وأنت تسمعني ونسيت نفسك، وسوف تكون أعظم موعظة لك إذا طبقت هذا الكلام على نفسك قبل أن تقيس الناس وتحاكمهم. معاشر المؤمنين، قد أظلكم شهر الله المحرم ودخلتم فيه، وهو شهر عظيم من الأشهر الحرم التي عظمها الله، عظم الطاعة فيها وعظم المعصية فيها، وفيها يوم يغفر الله تبارك وتعالى لمن صامه سنة ماضية، وهو يوم عاشوراء. فأقبلوا على الله وأعرضوا عما يبتلى به كل واحد منا من ألوان التقصير والذنوب، واحرصوا على صوم تاسوعاء وصوم عاشوراء، فإنها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم عجل فرجك لأهلنا في بلاد الشام، اللهم رحماك بأهلنا في بلاد الشام، رحماك بأبنائنا وبناتنا وأهلنا في بلاد الشام. ربنا احقن دماءهم، ربنا احمي أعراضهم، ربنا صن أموالهم، اللهم أشبع جوعتهم، اللهم أشبع جوعتهم، اللهم أشبع جوعتهم، اللهم اكس عريهم، اللهم انصر مجاهدهم، اللهم ضمد جراحهم، اللهم ضمد جراحهم، اللهم ضمد جراحهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم عجل فرجهم، اللهم عجل نصرهم، اللهم أمدهم بمددك. اللهم عليك بطاغية بلاد الشام، اللهم عليك به وبمن أعانه وأمده، أرنا فيهم عجائب قدرتك، عجل بهلاكهم، اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى وسائر ولاة المسلمين. اللهم أعنه على الحق ودله عليه يا ذا الفضل العظيم. اللهم عافي مبتلانا وشافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.